صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تبيان حقيقة وجوب التخيير، وذكرنا أن فيه عدة آراء. الأول هو أنه يرجع الوجوب التخيير إلى وجوبات مشروطة، وقد قبله صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام في صورة قبلوه على تخيير وجود ملاكات متعددة ومتضادة، وأشكل على هذا الرأي بعدة إشكالات. ذكرنا الإشكال الأول فيما سبق، الإشكال الثاني ذات ألف ذات أولاً تنفذ ثم جايل. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي قد تطلع روحه الشريفة، وهو أن لازم وجود ملاكين متضادين أن المكلف لو أتى بكلا الفردين، لا بأحد بل بكليهما، لازمه أن لا يقع شيء منهما على نحو الانتكار أو انتفالا، لا يقع شيء منهما انتفالا. إذ وقوع الامتثال بإكليهما باطل لكونه خلف التضاد بين الملاكين، فإنه ما دام يوجد تضاد بين الملاكين فلازمه عدم إمكان حصول إلى ملاكه، وإلا لم يكن تضاد. ومع عدم إمكان حصول كلا الملاكين فلازمه عدم تحقق الامتثال بكلا. تحقق الامتثال بهذا الفرد وبذاك الفرد معناه تحقق الملاك. لا، لو فرضنا أتى بهما في آن واحد، هي أكوان قيدوا، لو أتى بكل الفرد في آن واحد قيدوا بهذا الفرد في بليل قود هذا. ووقوع الامتثال بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن يلزم أن لا يتحقق الامتثال لا بهذا لا بهذا بناء على وجود ملاكين متضادين، وهو مما لا يمكن الالتزام به. لا يمكن الالتزام بأن المكلف إذا أتى بالفردين في آن واحد لا يكون ممتثلا، غير صحيح، بل هو ممتثل وبأعلى درجات امتثال. إذا فرض المكلف أعتق وأطعم في آن واحد، وطعم وأطعم في آن واحد، هو ممتثل بدرجة قوية بدرجة أعلائية، لا هو غير ممتثل. هذا ما أشكله السيد الخوئي. فالخلاصة أنه يلزم هكذا تكرار، يلزم في بناء على وجود ملاكين متضادين عدم تحقق الامتثال في صورة الإتيان بالفردين في آن واحد، لا بكليهما لأن ذلك خلف التضاد بين الملاكين، ولا بأحدهما لأنه صريح بلا مرجع. هذا ما أفاده قدسه ويرده أن بالإمكان افتراض أن الملاكين المتضادين يتحولان عند اجتماعهما إلى جزء العلم نصف الملاك عند الاجتماع يصير ماذا؟ كل واحد يتحول إلى نصف علة بعد أن كان علة تامة لو كان منفردان. الآن يتحول ماذا إلى نصف علة؟ بحيث يكون اجتماعهما محققا لعلة واحدة، وبذلك يتحقق الامتثال بواحد. وبذلك تحقق الانتخاب بكليهما، بكليهما. لا بأحدهما المعين أو غير المعين، بل بكليهما يفعله. قل هذا ممتثل أيضا من باب أنه كلا الفردين يتحولان إلى امتثال واحد، إلى فرد واحد. لا واقعا ممكن، يعني هو إذا احنا واقعا افترضنا الملاكين متضادين، إذا افترضنا مع عدم التضاد بين الأفعال، لكن مع ذلك هو ما هي كلها صفية، هي خيالية. إذا افترضنا على أنه مع فرض أنه لا تضاد بين أفراد، مع ذلك الملاكات متضادة، فذاك الحكي هم ينهز هذا الحكي. إيش هذا؟ إيه أن الطيور على أمثال. شوفوا بي، لا هذا منفرد مثل نار، كل نار الآن ليش تزرع بعيد؟ كل نار هي محفوظ السلامة، النار والشمس كل واحدة هي علة تامة علمة لسخونة الماء، لكن لما يجتمع كل واحدة تتحول ماذا إلى جزء العلم. هو هذا قاعدة بعد عامة مقبولة
في أثناء الكلام، يفهم أن الأثنين صاروا نصف العلة.
لا يعني كل واحد صار نصف العلة،
كل واحد نصف،
كل واحد المجموع.
لا هذا يشكل على هذا،
لا لا المقصود كل واحد يصير نصف العلة فيصير المجموع علة تامة. لا هذا حسين هو شنو على وهو سيد هو قال لو كان كانما هو يرى على أن تعدى وجوب المشروطين، هذا مبني على وجود ملاكين، فيقول إذا كان يوجد ملاكان متضادان لازمه ماذا؟ على تقدير على هالفرض، على الفرض. هذا مضافا إلى إمكان افتراض آخر، وهو أن كل منهما عند انفراده يكون علة ثانية. وعند اجتماعه من الآخر يصير أحدهما المعين مثل الأفعال المعين، يصير علة هامة لتحقق الملاك، والآخر وهو مثلا ماذا الصيام يسقط عن العلية والتأثير في الملاك. فكل واحد في حالة الانفراد هو مؤثر، أما عند الاجتماع لا يكون كل واحد منهما مؤثرا لأنه تضاد يوجد. هو في أن واحدة ما تجد، هم ما تعيد أقول في آن واحد الآن، ما تعيد أقول كل واحد لو كان منفردا لو كان فهو علة كان، لكن لمن يجتمع من خصوصيات ذني أنه حينما يجتمع يكون المؤثر التام هذا المعين. هذا إذا أحنا لا هذا هو كلام واقعي، هذا وأنه هذا نريد نطور ما نريد، إحنا ننسب ماذا قول لعله ذن من هذا كلام واقع، مو انه كلام حتى يلزم تفريح كلامه. ما نريد ننسب ماذا الى واحد. فالمقصود انه مثل افترض النار مع الشمس، النار مع الشمس كل واحدة منهما لو كانت منفردة هي تؤثر بانفرادها وتكون علتان، لكن حينما يجتمعان في آن واحد لأجل قوة النار، النار تستقل ماذا؟ بالتأثير ولا يؤثر ذات. فكأنه شرط تأثير ذات يعني الآخر، عدم انضمام هذا الأول، شرط تأثير الثاني عدم انضمام ماذا الأول. أما تأثير الأول مطلق ومشروط، لا بانفراده ولا ب لا أنه مشروط بأن يكون مجتمعا ولا بأن يكون منفردا، بل هو يؤثر وصالح للعلية التامة سواء كان منفردا أو كان مجتمعا. وأما الثاني تكرار هذا فهو لا يؤثر إلا في حالة الانفراد. لو فرضنا الملاكات كانا واقعا من هذا القبيل، فرضية أيضا معقولة هذه، هذا لا يأتي بعد إشكال. سيد الخوئي قدس الله روح الشريف، ما النسبة إحنا الامتثال إلى أحدنا بعينه؟ ما نعرف أحدا، نقول في علمنا من الممكن الملاكات من هذا القبيل. قال بعد ذلك هذا هو الإشكال الثاني على هذا الرأي الأول. الإشكال الثالث، ونكتفي بالإشكال الثالث وإن كان هناك إشكالات أخرى لكن مبحث ما يستحقها بالتطويل. الإشكال الثالث أن يقال، ولم أرى قائله، الإشكال الثالث أن يقال بأنه يلزم من هذه الفرضية من هذا الرأي، وهو أن الوجوب التخييري على وجوبات مشروطة يلزم محذور اجتماع النقيضين. حيث أن اتصاف الأول بالوجوب الأول مثلا، فلنفترض إياه الأول أضعاف، هو في طول عدم وجود الثاني، يعني عدم وجود الصيام. فكون الإطعام واجبا واتصافه بكونه واجبا موقوف، في طول يعني موقوف على عدم وجود الصيام، عدم وجود، يعني كل واحد قلنا مشروط بيمن احنا، هي هذا الرأي الأول، وجوب كل واحد مشروط بيمن بعدم الثاني، فاتصاف كل واحد بالوجوب بالباء موقوف ومشروط، وفي طول عدم وجود بالدال الثاني الآخر. وحيث أن هاي المقدمة الثانية، وحيث أن عدم وجود الثاني أنا عدم وجود الصيام هو في رتبة وجود الثاني، إذ النقيضان هما في رتبة واحدة، يعني عدم وجود الصيام هو في رتبة من؟ وجود الصيام في رتبة وجود. إذن سوف يكون وجود وجوب الأول، وجوب في الباء الذي فرضناه سابقا هو في طول شنو بعد تدري شريد أقوله؟ عدم وجود الثاني فرضناه سابقا، أكرر سوف يصير، إذن سوف يصير وجوب الاتصاف الأول بالوجوب الذي فرضناه هو في طول عدم وجود الثاني سوف يصير في طول من الآن وجود الأول. يعني اتصاف مولانا العزيز الإطعام بالوجوب بالباب يصير موقوف عليه من في طول يعني موقوف عليه من على وجود على وجود ماذا؟ الصيام. اتصاف الأول شنو هو؟ الأطعام بالوجوب الذي افترضناه سابقا أنه موقوف علامة على عدم وجود الصيام، الآن يصير موقوف على وجود الصيام وهو على اجتماع للنقيضة، فهو يلزم يعني اتصاف الإطعام بالوجوب بالوجوب موقوف إعلاما على عدم وجود الصيام وعلى وجود الصيام يجب اجتماع النقيضين أو قل في الفرض. فأولا فرضنا أنه موقوف موقوف على عدم وجود الثاني، الآن يصير موقوفا علينا على وجود الثاني، هو هذا التناقض. من يتمكن يجاوب عن هذا الإشكال الثالث أنا أعطي نصف الجواب، ونصف الجواب الثاني ماذا عليكم بقى؟ نصف الجواب تقدم في أبحاث سابقة لا شوية أوضح حتى هذا الريد نسلمه، لأنه هذا فلسطين صحيح هذا هو كلام دي، لكن نريد نسلم هذا يمكن قد وعد يتعمل، لكن هاي ترى العبارة موروثة مشهورة إنسان مثلا يجي أو وإن كان قليل، لكن لا ترى الجواب ثاني وهو ماذا؟ هو هذا أنه صحيح اتصاف الإطعام بالوجوب هو في طول عدم وجود صيام، هذا صحيح سلم. ونسلم أيضا المقدمة الثانية أفترض نسلم مسألة أن عدم وجود الصيام هو في رتبة وجود الصيام، لكن من سلم النتيجة؟ فإن التسليم بالنتيجة موقوف على ظن مقدمة ثالثة المقدمة الثالثة شنو هي؟ خمسوها بالعبارة وهي هاي سياسة العبارة بالله شوفوها زينة ولا أن المتأخر عن أحد المتساويين في الرتبة متأخر أيضا عن المساوي الثاني في الرتبة يلزم أن ننظم هذه المقدمة وهذه المقدمة غير تامة، هذه المقدمة ماذا؟ غير تامة، فإن تأخر أحد الشيئين عن الآخر يحتاج إلى نقطة وتأخر اتصاف وكون اتصاف الإطعام بالوجوب متوقفا ومتأخرا وفي طول عدم وجود الصيام توجد له علة لهذا التأخر، تأثر ياهو استطاعة الإطعام بالوجوب تأثر واشتراط بعدم وجود الإطعام توجد له نقطة وهي ماذا؟ نقطة شنو هي؟ التضاد بين من وبين من؟ بين من وبين من؟ بين ملاك الصيام وملاك الإطعام ما دام أكو تضاد بالملاك فاتصاف أحدهما بالوجوب يكون مشروطا بما وموقوفا علينا على عدم وجود الصيام هذه النكتة هنا موجودة ومن المعلوم هذه النكتة ما موجودة لو لاحظنا ماذا الإطعام وجوب الطعام ويا من لو لاحظنا ويا من هي عدم الصيام ويسعها وجوب الصيام مع وجود ماذا؟ مع وجود بس مع المساوي الآخر قول إن النقطة السابقة أقصى ما تقتضي أن اتصاف الإطعام بالوجوب موقوف علما على عدم الصيام باعتبار أن الصيام مباح لا تقتضي تلك النقطة أن وجوب اتصاف الإطعام بالوجوب موقوف أيضا على وجود الصيام إنه تلك النقطة ما موجودة هنا ومجرد تساوي عدم الصيام ووجود الصيام الرسل لا يقتضي ذلك حكم على أي حال هذا كله بالنسبة للإشكال الثاني وبهذا ننهي كلامنا عن الرأي الأول في حقيقة الوجوب التخييري الرأي الثاني أن يقال بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب واحد متعلق بالجامع وقد اختار هذا الرأي الآخوند بناء على كون الملاك واحدة إذا كان الملاك في خصال الكفارة واقعا إذا كان الملاك واحدة فالواجب راح يصير ما هو هو الجامع بين الخصال الثلاث لأن الملاك ما دام واحدا فالمؤثر فيه وموجده لابد أن يكون واحدا إذ الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يمكن أن تكون كل خصلة بعنوانها الخاصية المؤثرة وإلا يلزم تأثير الكثير في الواحد فالمؤثر في الملاك إذن هو الجامع فإذا كان هو المؤثر فيلزم أن يكون هو مصب الوجوب فالوجوب منصب على الجامع وبما أن لهذا الجامع أفراد متعددة وهي الخصال الثلاث فالعقل يحكم بالتخيير بين هذا الخصال وعلى هذا فكل تخيير شرعي يرجع لمن؟ إلى التخيير العقلي. لأن كل تخيير شرعي يرجع إلى وجوب الجامع، وبعد وجوب الجامع ووجود أفراد متعددة له، العقل يخير بين الأفراد. كل تخيير شرعي يرجع إلى وجوب الجامع، بالتالي إلى تخيير عقلي. وقد اختار هذا الرأي صاحب الكفاية على تقدير كون الملاك ماذا؟ واحدا، ويرده أولا إن قاعدة الواحد لو تمت فهي تكون في الواحد الشخصي، دون النوع نرجع البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.